الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى القاعدة الثانية من القواعد، من قواعد أدلة الأسماء والصفات. كانت القاعدة الأولى ما هي؟ كانت القاعدة الأولى أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. الواجب في نصوص القرآن والسنة، في القاعدة الأولى قال لا بد من القرآن والسنة، فالاسم يثبت بالنص والصفة تثبت بالنص. طيب، النص هذا يجب إجراؤه على ظاهره دون تحريف، فالأصل هو العمل بظاهر النص، وأن ظاهر النص هو حقيقته، إلا إذا دل دليل على أن المراد غير الظاهر، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فالله سبحانه وتعالى يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما وقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقول سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نزل به الروح الأمين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إن جعلناه قرآنا عربيا، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تبارك وتعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراد من غيره، وقد خاطبنا بلسان عربي مبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. هذه القاعدة الثانية اللي هي إجراء النصوص على ظاهرها، وأن الظاهر هو المراد وهو الأصل، سواء أصلا في نصوص الصفات أو في غير الصفات، لكن نصوص الصفات بالذات فالواجب إجراءه على الظاهر، إلا إذا منع من إجراء النصوص على ظاهرها مانع أو دليل شرعي. فمثلا حينما يقول الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، فالواجب إثبات اليدين الحقيقيتين لله سبحانه وتعالى، وإجراء هذا اللفظ على ظاهره. فإن أردت أن تقول إن المراد باليدين القدرة أو النعمة، قلنا لك هذا خروج عن الظاهر ولا بد أن يدل عليه دليل. فما الدليل على ذلك؟ إن قلت والله الدليل دليل عقلي، وهو أن الله سبحانه وتعالى لو وصف أو وصف بأن له يدين حقيقيتين لا كان جسما، والله عز وجل منزل أن يكون جسما، وعليه فلابد من التأويل لليدين بأنهما القدر. نقول: طيب ما عندكم نص الأول؟ قالوا: لا ما عندنا نص، لكن دلالة العقل أمكن عندنا من دلالة النص. دلالة العقل دلالة يقينية، وأما دلالة النص فدلالة ظنية. نقول: طيب، طب نرد عليكم بالعقل. أولا، عقلكم قال بأننا نثبت لا نثبت لله عز وجل يدين، لأن مقتضى الإثبات الجسمية. وعقل غيركم قال نثبت يدين حقيقيتين، لكن مقتضى إثبات اليدين الحقيقيتين مقتضاهما التماثل، فهما مثل أيدي البشر. فعقلكم يا ترى نقدم أو عقل غيركم؟ كيف نفصل بينكم؟ هم يقولون بأننا لابد نثبت هذا الظاهر على حقيقته، والله عز وجل خاطبنا بما نعلم، ولا نعلم عن اليدين إلا اليدين الحقيقيتين. يبقى إذن نحن أسعد بالعقل منكم. وهؤلاء قالوا لا، نحن أسعد بالعقل منكم، لأن مقتضى إثبات اليدين الجسمية لله سبحانه وتعالى. فنقول أولا عقل من أرجح فيكم لا تستطيعون هذا. الأمر الثاني أن العقل ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالى ليس له يدان ثم يقول عن نفسه بأن له يدين، إذ الله عز وجل أعلم بنفسه أم أنتم؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. فهل الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ليس له يدان في نص من النصوص إنما المراد باليدين القدرة؟ أبدا. إذن أنتم أعلم أم الله؟ الأمر الثالث أن الظاهر هذا هو الأصل في نصوص الشرعية، وأن هذا الظاهر لا يمكن أن يعدل عنه إلا بنص شرعي، ولا يوجد نص شرعي يدل على ما تذهبون إليه. الأمر الرابع أن دلالة اللغة تنفي ذلك، فإننا لو قلنا بأن المراد النعمة فإن اليدين مثنيتان، فكيف نثبت الله عز وجل نعمتين ونعمه تطرى وكثيرة، وكيف نثبت له قدرتين وهي قدرة واحدة؟ فما القدرتان وما النعمتان إذا كان المراد باليدين النعمة أو المراد باليدين القدرة؟ فإن التثنية تأبى ذلك. الأمر الخامس أن الله تبارك وتعالى أضاف اليدين إلى نفسه، وما أطلق اليدان ما قال مثلا له مثلا يد أو يدان ولم يضفهما إلى نفسه، وإنما أضاف اليدين إلى نفسه. هذه الإضافة وجب أن تقول لنا ما المراد منها. هل المراد من هذه الإضافة إضافة التشريف، أو المراد من هذه الإضافة إضافة الصفة؟ إن قلتم إضافة تشريف، قلت المراد بالإضافة هي إضافة الشريف وليس إضافة الصفة، نقول هذه إضافة أعيان متصلة، وليس يوجد في لغة العربي في هذه الإضافة أو في هذا النوع من الإضافة إلا أنها إضافة صفة. فماذا أنتم قائلون؟ هاتوا مثالا يدل على هذه الإضافة وأنها للتشريف. أنت تقول كتبت بيدي، ضربت بيدي، أنت تقول أنت في قلبي، أنت في عيني، مهما كان تأويلك للقلب أو العين فإن المراد بذلك أنه لك عين حقيقية، وإلى ما صحت الإضافة إليه ولا صحت النسبة إليه. يبقى إذن هنا بطل قولكم بصرف الظاهر عن ظاهره، وليس عندكم دليل بهذا. لكن قد يصرف هذا اللفظ عن ظاهره لدليل، كما نقول مثلا تجري بأعيننا، فإن الدليل قائم على أن السفينة لا تجري بعين الله عز وجل حقيقة، وإنما المراد أي بمرأة منا، بحفظنا، برعايتنا، بكلاتنا، ولكن مع ذلك نثبت الصفة لأن الله عز وجل أضافها إلى نفسه. كذلك قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن إلى غير ذلك، فإنه في لغة العرب يستعملون هذا، فيقول فلان مثلا هذا في عيني، ويقول آخر هذا في قلبي، ويقول ثالث مثلا نفسي معه وقلبي معه، وكل العرب يعلمون أن المراد ليس هو الظاهر. لكن لو ما كان هذا القائل محلا لوجود العينين أو اليدين لما صحت الإضافة إليه. يبقى الأصل في النصوص إيه؟ العمل بهذا الظاهر. الأصل في النصوص العمل بالظاهر. وكذلك الظاهر في كل النصوص، يعني ليس في نصوص الصفات فقط. يعني لما نقول مثلا قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، هذا ظاهره ما سمعت، هو أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها ما يخرج منها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. لكن يمنع هذا الظاهر النصوص الأخرى، أن الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماه المؤمنين ولم يكفر، وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومع ذلك لم يكفر بل أقام القصاص ولم يكفر صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا والكافر لا يكون أخا، وهكذا. يبقى الذي جعلنا لنقول بهذا الظاهر جمعنا للنصوص، هذا الذي أخرج الظاهر عن إيه؟ عن ظاهره. طيب القاعدة الثالثة، عليكم السلام، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. هذه قاعدة ثالثة في فهم الصفات، ألا وهي إيه؟ هذه النصوص، نصوص الصفات، معلومة لنا من وجه ومجهولة لنا من وجه. معلومة لنا من وجه المعنى، ومجهولة لنا من وجه. يبقى أهل السنة والجماعة يعلمون المعنى ويفوضون الكيفية، المفوضة يفوضون الكيف والمعنى، الممثلة يقولون يتكلمون في الكيف والمعنى. وقد دل على ذلك السمع والبصر والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نفس الآيات. والناس لا يكون والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. يعني لو كانت معاني نصوص الصفات مفوضة لما كان للتدبر معنى، تتدبر إيه؟ أنت لا تعلم المعنى، فكيف تدعى إلى تدبر ما لا تفهم معناه؟ يبقى لو ما كان هناك إمكانية فهم نصوص الصفات لما كان لذلك معنى. يبقى من جهة المعنى أنت مأمور بالتدبر، لا سيما وأن أكثر القرآن يحوم حول صفات القرآن، صفات الباري سبحانه وتعالى. قل آية إلى وتختم بها إن الله سميع بصير، إن الله عليم خبير، إن الله لطيف خبير، وهكذا. إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان بكل شيء عليما. فلو ما كانت نصوص الصفات مفهومة المعنى لما كان للتدبر إيه؟ معنى. يبقى تفويض المعنى هذا من شر المذاهب، لأنه يعود على القرآن بأنه ليس كتاب هداية، ليس كتاب هداية، إذ كيف يهتدي الإنسان وهو لا يعقل المعاني. أما الكيفية فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبيان القرآن يقول وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون بلغة العربية أو غيره. يعني لو ما كان نصوص الصفات بمفهومة معلومة المعنى، ما الفارق بين الأعجم والعربي؟ ليس يوجد فرق. ما الفرق بين أن يكون القرآن بالعربية أو يكون بالأعجمية؟ ليس هناك فرق. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله عز وجل كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة اللي هي إيه؟ الصفات مجهولة المعنى، مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء. يعني يبقى مثلا إن الله كان سميعا عليما ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يبقى زي ألف لام ميم، ألف لام راء زي الباء وزي الحاء وزي الطاء وزي الضاء، هذا مستحيل. ولهذا نجد الإيه؟ أن النصوص مرتبطة بالآيات، وأن هناك اتفاقا وتوافقا بين إيراد النص في الآية وموضوع الآية. ولهذا الذي سمع من يقرأ والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال إيه؟ قال أعدها، ما تجي كده، ما تجي مقام غير مقام الرحمة وغير مقام واخد بالك. والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، عز فحكم هذا الحكم. ولو الحكمة في هذا، لأنه لو قطعت يد السارق ويد السارقة لما انتشرت السرقة، فلو الحكمة البالغة إذ يشرع لنا الحدود. ما يصلح مثلا أنك تقول مثلا قول الله عز وجل عن أيوب عليه السلام، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما يصلح رب إني مسني الضر وأنت الجبار المتكبر أو أنت العلي العظيم، لأن المقام هنا مقام إيه؟ مقام طلب الرحمة. وهكذا، لأن ذلك من السفه الذي تبعه حكمة الله تعالى. وقد قال تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أما الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات أن الكيفية مفوضة له سبحانه وتعالى. طب واحد يقول الكيفية يعني ألا تدخل في التدبر؟ نقول داخلها في التدبر، لكن تدبر الكيفية هو أن الله عز وجل أعظم من أن يحيط به خلقه في التصور والتوهم إلا أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. ولم يخبرنا الله عز وجل بكيفية هذه الصفات لحكمة بالغة، حتى عندنا نصوص، حتى عندنا الحروف المقطعة لا حكمة عندنا، ألف لام ميم ألف لام راء، فإن نفهم المراد من هذه الأحرف الهجائية وإن لم يكن للألف معنى وللام معنى وللراء معنى، وذلك بأن هذه الأحرف الحكمة منها أنها تشير إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مؤلف من هذه الأحرف التي عجزت العرب عن الإتيان بمثلها لينظموا وليتكلموا بمثل هذا القرآن الذي تحدهم الله عز وجل به ولا يزال تحدي إلى الآن. يبقى فيه حكمة ولم يعلم المعنى من إيه؟ من ألف لام أو ميم أو ميم أو صاد أو كاف هاي عين صاد أو كذا، إن لم نعلم معاني هذه الحروف أو إن لم يكن لها معنى في نفسها إلا أن المراد منها معلوم. ولهذا تأتي الإشارة إلى القرآن عقب هذه الأحرف دائما: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهكذا. نعم. وبهذا علم بطلان مذهب الإيه؟ المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. ولهذا يا أخواني هم بيقولوا أن نصوص الصفات متشابهة من هذا، أي لا تتكلم في المعاني. ليه؟ لأنها من المتشابه. نحن نقول هي من المتشابه في الكيفية، أما من جهة المعنى فهي ليست من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه تأويله إلا الله، وإنما قد يكون من المتشابه النسبي الذي قد يجهل البعض علمه، يعني بالنسبة لبعض الناس هو من المتشابه حينما تخفى عليه الدلالة، أما أنها من المتشابه المطلق فليست نصوص الصفات من المتشابه المطلق، بل هي معلومة المعنى للأمة. والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد توترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله بنفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله بنفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه. أشرف ما فيه له إيه؟ نصوص الصفات. فلا يعقل ولا يتدبر، هذا مستحيل، ولا يكون الرسول بيّن للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، لأن إذا كانت نصوص الصفات لا نعلم معناها فكيف نستدل بها؟ إذا كانت معطلة المعانى تستدل بها عليه، وبالتالي يبطل الاستدلال بنصوص الصفات، وبالتالي لا تستطيع أن تصف الله بصفة. لو قلت نثبت النزول الحقيقية لله عز وجل قال لك منين؟ نثبت الكلام لله سبحانه وتعالى لك منين؟ نثبت الرحمة لله لك منين؟ فهذه نصوص اقرأها وفقط، قل الله يحب، الله يبغض، الله ينزل، الله يستوي، لكن إن سألت عن المعنى سوف يقول لك لا ندري، هي ألفاظ نمرها كما جاءت. ولهذا احنا بينا من قلب يا اخوان ان عبارة نمرها كما جاءت مبينة بما جاء في بعض عبارات السلف، نمرها كما جاءت بلا كيف، وليست كما جاءت مطلقة وانما كما جاءت بلا ايه؟ بلا كيف. فاذا جاءت عبارة مطلقة نمرها كما جاءت فاحملها على بلا كيف، وايضا نمرها كما جاءت وهي جاءت لمعان، هي لم تأتي بكيف لكن أتت بمعان، فيبقى حينما نقرأ نمرها كما جاءت فهذا لا ينفي المعنى لأنها جاءت بمعان أيضا. كذلك عبارة من غير تفسير، نقرأ لبعض أئمة السلف أنهم يقولون من غير تفسير، فما المراد من غير تفسير؟ يعني من غير تفسير الكيفية. نعم، وحتى عبارة أحمد الواضحة في الإشكال اللي هي لا كيف ولا معنى، فإننا أيضا نقول فيها إيه؟ لا كيف ولا معنى. قول يا محمد والمعنى معلوم، طب زول لا كيف ولا معنى، وبقول لا كيف ولا معنى، ما حضرتش درس الحمور صح؟ هذا بلدك هو أكيد. ها قول يا عبد الغفار. يعني ايه؟ مش فاهم برضه، عايزين نوضح شوي. طب نسهلها لكم، الإمام أحمد أراد أن يرد بهذه العبارة على طائفتين. ها أحسن، يعني لا كيف على جهة كلام الممثلة، فالممثلة وضعوا الكيف، ولا معنى على طريقة المحرفة فنم وضعوا المعاني الباطلة، يبقى لا كيف رد على الممثلة، لا معنى رد على المحرفة، مش لا كيف ولا معنى، إن هذه الصفات ليس لها كيف ولا معنى معلوم، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كغير من أئمة تكلم في معاني الصفات. واحد يقول يعني برضو يعني لو ما كانت هذه العبارة من أحمد، لو كان قال لا كيف على طريقة كذا، ما احنا بنقول ما هو لازم يبقى، مش في اخواني اخصائي وفي استشاري وفي واحد معاه دكتوراه وفي واحد مش عارف كذا، ما هو كذلك النصوص يبقي الله عز وجل فيها ما يتميز به الراسخون وما يبتلي الله عز وجل به العباد. نعم، شوف لا يصلي أنا احدكم العصر الا في بني قريظة، النبي ما قالش وإذا حضرت الصلاة لك يا حضرت كيت وكيت وكذا. ولهذا الصحابة اختلفوا يتبين المسائل دي ليستبين الممتثل اللي بيقف عند الظاهر ممن مثلا قد يتأول التأول الذي قد يحمد أو لا يحمد، يعني يتبين الأمر هذا. نعم. يبقى شيء يتميز به أبو بكر رضي الله عنه عن عمر في الحديبية، يبقى شيء يتميز به هذا عن ذاك. نعم. ومن منين يجي الابتلاء؟ وهذا هو الابتلاء. ولهذا دائما أنت تأوي إلى إيه؟ إلى ركن شديد، إلى الله سبحانه وتعالى، تسأله أن يعلمك، وإلى كلام السلف، دائما ترجع إلى كلام الإيه؟ السلف. فيبقى هذا الكلام سدا، يعني لو ما كان في معنى فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم من الفلاسفة وأهل الكلام. ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. ليه؟ لأن الأنبياء ما وضحوش المعنى، تعالوا عندنا بقى ونحن نبين لكم المعنى، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبين بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، اللي هم بيقولوا إحنا نقرأ النصوص ولا نتكلم إيه في معناها، ده قوله من شر الأقوال. ليه؟ لأنه تعطيل للقرآن وفتح أيضا للعقلانيين أن يتكلموا. نعم. ودايما كده يا أخواني، الساكت عن البيان عليه جريمة المتكلم بالباطل، انتبهوا، الساكت عن بيان الحق في رقابته جريمة من يتكلم بالباطل. يعني مثلا أنا يجي واحد يقول لي إيه؟ مثلا يعني مش لا يعني ما ينبغيش مثلا أنك أنت تحذر من طائفة أو من شخص، أنت علم طلابك مثلا الحق بالأدلة، وما في داعي أن يتعلم هؤلاء الطلاب الأسماء مثلا الذين حرفوا عن هذا المنهج، لا اسم الطائفة ولا اسم الشخص، حتى لا ينشغلوا بذلك وبضدها تميزوا الأشياء إلى غير ذلك. طيب، هذا الذي يتكلم بالباطل الذي يخالف هذا الحق، الناس تذهب إليه، وهو أيضا يواصل كلامه لأنه يعلم أن ما في أحد يرد عليه. استمرار هذا الباطل في عنق من؟ في عنق الساكت، في عنق الساكت. طب هل عندك شهادة تضمن بها أن الله ما يحاسب من يسكت عن بيان أهل الباطل؟ إذا كان عندك ضمان ما في إشكال. أحب شيء عند أهل الحق ألا يدخلوا في معترك مثل هذا أصلا. هو هذا المعترك سهل؟ ليس المعترك سهلا، فما يدخل إليه إنسان إلا مضطرا مجبرا. إن كان عندك شهادة تقول بأن السكوت عن هذه الطائفة أو هذا الشخص هو الأولى وهو الأفضل وأن الله عز وجل يحاسبك على هذا، خلاص. إذا كان عندك شهادة تدل على ذلك، خلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح وبين ولا الطائفة والشخص وكل شيء. الطائفة قال يخرج من ضد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم تحقرون صلاتكم إلى آخر هذه. وبين صلى الله عليه وسلم الشخص في كثير من الأحيان والأمور، منها الدجال، إنه سيخرج الدجال. يقول لك لا ده الدجال ماشي، بين الدجال، بين جهم بن صفوان، بين الجعد بن درهم، بين واصل بن عطاء، بين طب ما دول في عصورهم أيضا كانوا يرمز إليهم بالإمامة زي ما أنت تدافع أنت عنه الآن. لكن قل قاعدة تجمع، فإن الأسماء لا قيمة لها، لكن قل قاعدة تجمع، ألا وهي بيان ما عليه أهل الباطل سواء كانوا طائفة أو شخصا. يبقى ده المنهج، هذا هو المنهج. مش تقول لا أصل ده الحلاج، أصل ده الجعد بن درهم، أصل ده عمرو بن عبيد. طب ولماذا جعل عمرو بن عبيد؟ ولماذا جعل الجعد بن درهم؟ هذا تكلم في القرآن. لو يجي واحد النهاردة كل بدعته أنه يقول القرآن مخلوق، لما التفت الناس إلى بدعته. ولو أنت صعدت المنبر الآن تقول الشيخ فلان، الشيخ فلان ضل، الشيخ فلان عضلا مبين لن يقول بأن القرآن كلام الله مخلوق، وبيقول لا يليق الله عز وجل أن يتكلم ولا كذا، ده خرج ناس يقولون الرجل ده ما إيه اللي مزعله، ما فالشيخ فلان الذي له جهد والذي له كذا وكذا يقول القرآن مخلوق وزعلان من إيه هذا الرجل؟ ما يفهمون ما يفهمون. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما يهجر ابن معين لما لم يصرح بهذا في موضع كان ينبغي أن يصرح فيه ولو يعلم معتقده، لم يكن ابن معين على معتقد فاسد وربطه الحمد لله، بل في موضع كان أحمد يريد منه النصرة للسنة لما يهجره، فما بالك بهذا؟ طيب فما بالك باب الذي يتكلم في أسماء الصفات ويتكلم في التصوف ويتكلم في الحزبية ويتكلم في كثير من المخالفات الكثيرة جدا في منهج السلف، هذا ماذا تقول فيه؟ إذن لو كان هذا في عصر السلفي، في عصر السلفي لجعلوه مثل الجعد، لجعلوه مثل الحلاج، لجعلوه مثل هذا، فإن هذا عنده بدعة القدر، وهذا عنده بدعة التصوف، وهذا عنده بدعة الأسماء والصفات، وهذا عنده بدعة القول بخلق القرآن، وهذا عنده بدعة كذا، هذا موجود. نعم. يبقى إذن جريمة التكلم بالحق الباطل ونشر الباطل هي في عنق من سكت عن بيان الحق، هي في عنق من سكت. يا أخي الآن لما تستشرني أنا في الزواج من فلانة وأنا أعلم أن فلانة هذه امرأة بغي وسكت فتزوجتها وفوجئت بأنها تجلب الرجال إلى بيتك، جريمة هذا في عنق من؟ من استنصحك فلم تنصح. طيب جريمة أن يتزوج رجل من امرأة بغي أعظم، أم جريمة أن يقتدي الناس بمن ليس محلا للاقتداء، أن يعمل الناس بباطل أناس يظنون أنهم على الحق، أن يغير دين الله عز وجل تغيير كل تغيير جزئي، تغيير في حكم، تغيير في سنة، تغيير في كذا إلى آخره، هذا جريمة أعظم. لأنه اللي تزوج امرأة بغيئة اللي حصل أنت طالق بس، ويأتي بامرأة صالحة فيش إشكال، إنما من عمل بهذا الباطل بقى من دعاة الباطل من يتحمل هذا في عنقه؟ فأنت تقول لصاحب لهذا الرجل اتق الله، لماذا لم تنصحني؟ أنا استنصحك فلماذا لم تنصح لي؟ لكن هل تقول له اتق الله لماذا ما منعتني عن فلان الذي يعلم الضلال ويعلم كذا وكذا؟ ما تقول له بل تلو الجزاك الله، ده فلان ده مؤدب، فلان ده ما شاء الله غاية في، لا يذكر أحدا أبدا ولا يذكر، طيب ولا تكلم في هذا الباب، ما شاء الله ما أعظم أدبه. غلط غلط، هذا غلط، ولا لابد من هذا البيان. فنقول إذن جريمة انتشار الباطل إنما سببها إيه؟ السكوت معها. ولهذا اللي يقولك أنا ببين الحق ولا علاقة بهذا، ما يستطيع، لأنك ستسأل هل أذى بلا فلان؟ لا ولا آه؟ آه تذى بلا فلان؟ يبقى أنت عملت جريمة أكبر. طيب لا، هيقول لك ليه؟ هتقول له لا وبس. طيب ليه طيب؟ لا عشان هذا لا، يبقى أنت مش هينفع، لا عشان هذا عنده كذا وكذا، آه يبقى أنت بتسب العلماء. فكيف التخلص منها طيب؟ كيف التخلص منها؟ لا يمكن التخلص منها إلا أن تتخلص من الدعوة إلى الله، تجلس في بيتك، تجلس في بيتك. وهل إذا جلست في بيتك تكون معذورا؟ إنما هذا الميثاق الصعب يا أخوان الشديد الذي أخذه الله عز وجل على الذين آتاهم الكتاب، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لأنه على قدر أيضا صعوبة هذا الأمر ومشقة هذا التكليف على قدر ما يكون الفضل لك يوم القيامة. أما يكفى أن تكون أنت الذي تلي الأنبياء يوم القيامة؟ وهذه ورود ليست سهلة وليست هينة. نعم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متابعون السنة والسلف من شر أقوال أهل البدع. تخيلوا يا أخوان لو كان شيخ الإسلام مثلا ترك بيان أهل الرفض مثلما يترك أهل عصرنا، ويقول مثلا، وكان يقول لا الخلاف بينه وبين الرافضة 5% أو هؤلاء كذا وكذا أو مذهب خامس، لو قال هذا شيخ الإسلام كان يتبين لنا خطورة الروافض؟ أبدا. لو إحنا مثلا يعني تبعنا قول من يقول مثلا إن الصوفية منهم الظالم نفسه ومن المتصل ومن سبق بالخيارات وفلان هذا قام في الأمة ومثل ما يتكلم عن فلان وهذه الأمور، لو أننا ما نعرف عن التصوف إلى هذا الأمر هل منا من يجانب هذا التصوف؟ أبدا، سوف نأتي نتعلم، طالما أن المسألة منهم الظالم ومن المتصل ومن السابق بالخيارات، سنأتي نحن إلى صوفية السابقين بالخيارات، أو على الأقل صوفية المقتصدين. لكن هذه العبارة فين وقيلت فين وفي من؟ لابد أن نتبينها، لابد أن نتبينها. فلان هذا صحيح ومشهور في الأمة، أشهر من يعني الشمس للدنيا، ولكن هذا الرجل مشهور أيضا بتصوفه، فحينما أسأل عنه ماذا أقول؟ الجواب مثلا ممكن يكون خطير، أنا على الشاشة والجواب خطير، سيسجل علي وسيقال كذا، أسكت مثلا، مثلا يعني أسكت، والله لو خفت ضررا ولا كذا، لكن أثني هذا لا مغفرة ولا عذر لي في هذا البيان. قال الشيخ ابن عثيمين في كلام شيخ الإسلام، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد. يقول هذا كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. يا سلام، تخيل لو الواحد، لو عندنا شيخ الإسلام الأزمنديات، كان الواحد نام مستريح، والله يعينه، خد بالك، ما هو نفسك انك تجد ايه يعني صاحب السنة مش بيفرح مثلا بمعارضة أهل البطل أو إسقاط رموز بلا داعي أبدا. صاحب السنة يود لو كان على هذه السنة ألف واحد. ليه؟ لأن الحمل ستوزع على ألف، الحمل ستوزع على ألف، وهو ما ضاع منه شيء. لكن حينما كلما يتعين الحمل عليك، يعني زي الواحد له أب في البيت، انت ليك اب، لا شغل نفسك بزواج اخوك، ولا شغل نفسك بزواج اختك، ولا شغل نفسك بفاتوره الكهرباء، ولا شغل نفسك بفاتوره المي، ولا شغل نفسك باي حاجه خالص. انت بتطلع البيت وتيجي تلاقي الاكل جاهز، بتاكل وتشرب وتنام وخلاص. اليس هذا الحاصل؟ اول ما ابوك يموت كل واحد بيدور على حقه، والحمل اشتلته، واخواتك صغيرين، ومين اللي يصرف عليهم، ومين، حتى لو انت لا تريد، لكن بقى في عنقك اختك دي مين اللي هيزوجها، اختك دي مين اللي هيكون وليها، اللي جاي يقف على بابك يريد فاتورة الكهرباء، يريد فاتورة، من الذي سيسدده؟ فلا شك كل عاقل يعلم هذا، أن الحمل لو وزع على 10 غير ما يجعل الحمل منوطا بواحد. ولو عندك 10 النقد لك سهل، لكن لما يكون أنت واحد في الناس سوف يكون النقد لك إيه؟ صعبا ومقبولا من عند العوام، إذ سيقول العوام لا يعقل أن يكون هذا على الحق ومئة على الباطل. نعم، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة يا إخواني، سبحان الله، رغم ما وجدوا، شوف شيخ الإسلام يموت في السجن رحمه الله تعالى، يموت في السجن مسجونا محجوبا عن الناس، لكن لو ما قام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا الأمر، أما كان، هل كان يقال شيخ الإسلام، وكان يقال عندنا كلام مثل هذا، هذا كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد؟ أيكم لا يحب أن يكون شيخا للإسلام كشيخ الإسلام؟ كلنا يحب ذلك، لكن أينا بذل ما بذل شيخ الإسلام؟ ولهذا أنا أقول والله تقع مجاملات، نسأل الله أن يعفو عنها. أنا أجلس مع شيخ من مشايخ أو الشيخ الأول الآن في الجرح والتعديل معروف شيخ ربيع، ويأتي واحد أجلس عنده وأنا لا ما حسبته إلا شيخا، يعني مبرزا عن شمال الشيخ، وأقرب واحد للشيخ في مجلسه، ويهمس للشيخ والشيخ يهمس له، يعني أنا ما أعرفه، لكن أنا قلت إن هذا يعني من المشايخ الكبار. جلس حوالي 10 دقائق، خلص الشيخ لما يجيك بقى الفجر إن شاء الله وكذا، يعني بينهما كلام، وخرج الشيخ هذا من عنده. إذا بالشيخ يقول هذا احذروا هذا، هذا رجل عنده وعنده، احذروه. الشيخ جامل الشيخ، يعني مش الشيخ اللي إيه بقى، خلاص أغلقوا هذا الباب لا يدخل يا عدو الله. ليه؟ لأن هذا الشخص قد تكون فيه مفسدة معينة، لو قال من أول هذا الكلام قد يفوت عليه مفسدة معينة بمثل هذا الأسلوب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، يدرى أنه بيأكل عشير لما دخل ألان له الكلام. تقع يعني مجاملات. يعني لا يظن ظن ان 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 اي شيخ بيتكلم في جرح التعديل ان هو بهذا يعني يقول انا يعني ارض هدم عليك ادي، لا ابدا. ما يود هذا مضطر، لان هذا لا شك انه يحمله اكثر. فلهذا نقول يعني لابد من الثبات على الحق وبيان هذا الحق ولو كان مرا، ولو كان ايه مرا. فمن نظر الى يعني تكليفي امام الله سبحانه وتعالى ما راعى مثل هذه الاشياء. واهم حاجه عند انه ينجو بنفسه عند الله سبحانه وتعالى. اما مساله يعني يعني جاءني خبر اليوم من رجل ثقه على صله ببعض مثلا اهل العلم الذين يخرجون في القنوات مع الحزبيين وكذا، هم يعني طائفه واحد. الناس بتراهم ما ادري مجمع ايه هيئه ايه، لكن ماذا يقول هو بقى؟ ماذا يقول؟ يقول لا هؤلاء ظهرت حزبيتهم، وهؤلاء كل منهم يعمل لنفسه، وهؤلاء كذا كذا. فالأخ يعني بيبشرني لمثل هذا يعني يعتبر تحول. فقلت له هذا الكلام ما فائدته؟ ما فائدته؟ طيب هل يجرؤ أن يقول وقد تبين له أن كل واحد من هؤلاء يعمل لنفسه وأن هؤلاء حزبيون، لكن هل يجرؤ أن يقول لهم حتى في السر تعالى فلان أنت حزبي، أنت ما تعمل لدين الله، ظننتك تعمل لدين الله ولهذا وقفت بجوارك، لكنك حزبي وإن لم ترجع عن هذا حذرت منك على الملأ. هل يجرؤ على هذا؟ أبدا، سيبقى يخرج معهم حتى النهاية، لأنه لا يستطيع أن يضحي بشعبية هذا. يبقى الفرق بينك وبينه إيه؟ أنه يجهر بهذا في الباطن وأنت تجهر به في الظاهر، ومع ذلك ويحاربك على جهرك بالظاهر وتتهم أنك بتسب العلماء، مع أن هذا من البيان. لكن هذا نقول له احكم على نفسك، فأنت تعلم أن هؤلاء على الباطل ومع ذلك تخرج معهم وتمرر مذهبهم، بل وتثني عليهم وتقدمهم إلى الأمة على أنهم علماء الإيه؟ علماء الأمة. فيا ترى صف نفسك كده، أقل أحوالك أنك جبان، هذه أقل الأحوال، أن هذا جبن. وإلا مش هنقول إن ده نفاق، مش هنقول إن ده حب شهرة، مش هنقول إن ده يتنافى مع الإخلاص. خلي القلوب نكلوها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن على الأقل لأنك جبان. جبان، نعم. طب نكتفي بهذا القدر.